الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على أي حال، أن استعرضنا إجمالا وجود السيرة المتشرعية والعقلائية على الرجوع إلى المتجزي في توسيطه أو وساطته بين فتاوى الفقهاء أو المراجع أو فتاوى الأعلم وعموم الناس، وسيأتي إن شاء الله نظير هذا التصوير، القول الثالث في الذي هو في مقام الإفتاء، أو قل في مقام الرجوع الغير إليه. هذا القول الثالث بعينه يصوره صاحب الجواهر رحمة الله عليه في باب القضاء، كما سيأتي إن شاء الله أن صاحب الجواهر يتبنى ويلتزم بنفس هذا التصوير القول الثالث، بل ربما بأوسع منه بعد في باب القضاء. على أي تقدير، الحديث على الاتحال في القول الثالث ربما استوفينا إلى حد ما، ويدعم ما سيأتي في القول الثاني، وهو لا يتقاطع مع القول الثاني ولا يأبى الأقوال أخرى يعني القول الثاني، ولكنه هو في نفسه قول مقرر بهذا البيان وبهذا الوسع. أما بالنسبة للقول الثاني، لازلنا في المقام الثاني نحن، أنه رجوع الغير إليه. في رجوع الغير إليه أو عدم رجوع الغير إليه كما هو القول الأول، بني على عموم أو قصور الأدلة الواردة في حجية الإفتاء وفي حجية رجوع الغير إليه. فمثلا لو بنينا على السيرة من باب رجوع الجاهل إلى العالم، فالمتجزي تجزئ معتد به لا أقل، أو في المسألة التي هو عالم فيها هو عالم، بالتالي رجوع الجاهل إليه من رجوع الجاهل للعالم. الآن هل في اختلاف بينه وبين الأعلم فتشترط الأعلمية أو لا، هذا بحث آخر، الكلام ليس من ناحية بقية الشرائع، عليكم السلام، الكلام ليس من ناحية رجوع الغير إليه، ليس من جهة رجوع الغير إليه من ناحية بقية الشرائط، الكلام في أصل وجود الملكة العلمية. فبالنسبة للسيرة، الدعية أنه هناك سيرة على حال دالة مقتضية لذلك، لكن إنصاف أن السيرة ليس لمطلق المتجزي، لأن المتجزي كما مر درجات ذات عرض عريض أو ذات أقسام كثيرة. نعم، جملة من أنواع المتجزي المعتد به، إذا يمكن أن يفرض هناك وجود أيضا صفة العالمية سيما إليه، السيرة من غير مستبعد أن تكون موجودة، نعم مقررة. أما أن السيرة على إطلاقها لكل المتجزي محل تأمل. وأيضا قد يستدل نفيا وإثباتا، يعني يستدل قصورا أو عموما، قصورا للقول الأول كمستند للقول الأول، أو عموما كمستند للقول الثاني، بما ورد في عناوين الروايات. في عناوين الروايات مثلا: أما الحوادث الواقعة فرجعوا فيها إلى رواة حديثنا. وهذا التوقيع الشريف سيأتي إن شاء الله أنه مسند، له في باب 11 من أبواب صفات القاضي. وأما الحوادث الواقعة فرجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم. على أي حال، الاستدلال بالتوقيع المبارك بلحاظ مطلق المتجزئ أيضا محل إشكال، لأنه مقام الإفتاء. وبالمناسبة هذا لابد نحرره، سنحرره بعدين بشكل مفصل إن شاء الله في الاجتهاد والتقليد الفقهي. مقام الإفتاء في الواقع مقامين، يعني تارة هو نوع من الفتوى المجردة، الفتوى المجردة أو الأخبار المجردة، وتارة لا، هو مقام المرجعية ومقام نوع له منصب وولاية نيابية عن المعصوم وسلطة. فهذا على حال شمول للمتجزي محل إشكال المنصب، شمول المتجزي محل إشكال كمنصب. شموله محل إشكال لنظرا لما سنذكره في باب القضاء إن شاء الله، من أن القضاء كمنصب أيضا شموله للمتجزي محل إشكال كمنصب، يعني كمنصب ذو سلطة وقدرة، شموله للمتجزي محل إشكال. فرض انه اعلم، اي اقول هذه الأعلمية ستبين انه غير، كيف تتصور، يعني تصور هي اي، مع ذلك ما يكلم سلطة قضائية، لانه هذه السلطة غير قابلة التقوم بباب واحد بس. فكسلطة على حال، سلطة القضاء أو سلطة الإفتاء كسلطة، وسنبين إن شاء الله أن المرجعية هي نوع من السلطة، السلطة النيابية عن المعصوم، ولاية نيابية عن المعصوم، وليس الإفتاء إخبار محض، أخبار علمي محض، إخبار علمي مجرد، لا. فإذا نظرنا إلى القضاء وإلى الإفتاء كسلطة نيابية عن المعصوم، فنعم غير شاملة إلى المتجزي، إلا إذا كان تجزيه بشكل، يعني في واقع قد يطلق عليه مطلق وقد يطلق عليه متجزي. شلون؟ الأدلة قاصرة، ما تشمله الأدلة قاصرة عموما، قاصرة ما تشمله، وإنما تشمل ذاك الذي هو عنده مطلق. بل سنبين حتى المجتهد المطلق الذي ليس لديه استنباط فعلي في جملة من الأبواب معتد بها، شمول السلطة إلى أيضا محل إشكال.
هذا
اي فهم حجتي عليكم وانا حجه الله. سياتي ان شاء الله ان الحديث المبارك ليس المراد عنده فقط الروايه، وهذه الحجيه فيما هو حج الله تعالى فرجه الشريف حجه، ليس المراد عنده في بعض الابواب. طبعا ليست مقام نيابه الفقهاء كمقام المعصوم، ولكن على حال من جهه عموم الموارد. الكلام مو في العالمية، الكلام في الفقهاء الإطلاق والتجزي. العالمية مسألة أخرى، أقول العالمية مسألة أخرى، العالمية مسألة أخرى. على كل ولا لا، السلطة والمقام المنصب سنبين هناك في نوع من التعدد ذو مراتب يشمل حتى غير الأعلم في صلاحيات ما تتقاطع مع الأعلم، ولكن يحتاج لإطلاق. أما التجزي، التجزي على حال بالنسبة شمول مقام الإفتاء كسلطة وصلاحية، هذا محل إشكال. الأدلة يعني غير وافية، كما سنبين بعد في روايات الأخرى إلى منصب القضاء، كما اعترف بذلك صاحب الجواهر. معنى صاحب الجواهر جدا عامي المسلك في هذا المقام، و سنذكر قوله بعدين في بحث مقام القضاء، لكنه كمقام وكسلطة قال نعم ممكن دعوة شمول الأدلة. إذن الإفتاء كمقام وكسلطة وصلاحية، لأن الإفتاء كما نعلم هو أحد السلطات، السلطة التشريعية يعني نوع من السلطة التشريعية، ليس بمعنى تشريعات المعصوم ولكن نوع من السلطة التشريعية. كسلطة هذه وكمقام وكمنصب شمول المتجزي محل إشكال، إلا كما ذكرت متجزي يعني شارف على الإطلاق أو لديه استنباطات فعلية في جملة من الأبواب معتد بها بحيث يصدق عليه فقيه. نعم حينئذ هالصلاحية غير بعيدة، شمول العناوين الليلة الآتية إن شاء الله غير بعيدة الصدق عليه. بل على حال سلطة الإفتاء للمجتهد المطلق الذي ليس لديه أعمال أو عمل فعل بالفعل أو أعمال بالفعل للملكة في جملة من الأبواب معتد بها بحيث يصدق عليه الفقهاء، ثبوت صلاحية الإفتاء كسلطة، أقصد كسلطة ومرجعية بهالمعنى محل إشكال إذا لم يكن له استنباط فعلي في جملة من الأبواب المعتد بها. صرف قوة النظر أو قوة العلمية، قوة الملكة، القدرة على الاستنباط، هذا ما يوجب صدق عنوان الفقيه عليه أو عنوان العارف بالأحكام عليه. فبالتالي شمول منصب المرجعية كسلطة وكصلاحية محل إشكال. نعم إذا نحن نفرق بين، كما سيأتي بعد في القضاء، في فرق بين الإفتاء كمنصب والإفتاء كفعل. كعمل كما سيأتي في القضاء صاحب الجواهر رحمة الله عليه أيضا فرق بين القضاء كفعل وكعمل والقضاء كمنصب. ما الفرق بينهما أكثر تركيزا؟ يعني الآن مثلا نذكر ذا المثال على أساس يصير واضح، مثال يوضح الفارق. الحاكم الجائر وهو كل حاكم عليه حال غير مؤمن يتصدى للقضاء للحكم عليه حال السياسي وما شابه ذلك، و على حال ليس لإذن من المعصوم ما شابه ذلك، ليس نيابة وهو غير مؤمن. هذا الحاكم الجائر، جائر في النوع، جوره يتحقق بمجرد تصديه، بمجرد تسنمه، بمجرد تقلده، بمجرد جلوسه في ذلك الموقع. وإن كانت كل تصرفات نفترضها مثلا على الموازين المعتادة، حتى لو فرض أنه تصرف على الموازين المعتادة، مع ذلك ماذا؟ مع ذلك هو حاكم جائر. لدينا في عمر بن عبد العزيز، مع أنه هو أزال اللعن عن يعني عن أهل البيت وعن أمير المؤمنين عليه السلام، وهي طبعا إزالته مو فخر، إزالته هذا أول وظيفة أو مو أول وظيفة، أول إقرار بدين الإسلام، لأن دين الإسلام مقرون بمودة علي وبحب علي بن أبي طالب وحب الرسول صلى الله عليه وآله وحب أهل البيت، فهذا أول دخول الإسلام. من دخل الإسلام هذا افتخار من جهة أنه أسلم أول دخول الإسلام. فكان في روايات متعددة يذكر الإمام الصادق أنه هذا فعل كذا وكذا بكم. ففي رواية عن الصادق أنه تلعنه ملائكة السماء والأرض كل صبح ومساء. فسأل السائل أنه لماذا يا سيدي، ايش عجب هذا فعله؟ قال لتقلده، مكان ليس له، لنفس تقلده وتسنه مكان ليس له. فالتصدي إلى مكان الإنسان ليس له أهل هو بنفسه جور، نفس التصدي الإمساك بزمام تلك القدرة. طبعا هذه الولايات عامة، سموا الولاية فرض الولاية الفوقية اللي هو كحاكم، لا سمح الله ولاية الأوقاف، ولاية الوصايا، ولايات الأخرى، ولايات برتب أخرى، سيدا ولم يكن أهل طبعا، وإن لم تكن في الإثم بدرجة واحدة طبعا، ولكن أي مكان. فإذا تارة يتسنم الإنسان، يتقلد، يجلس على ذلك الكرسي وذلك الموضع ويمسك بأزمة الأمور، هذا نفس منصب باعتبار هو مسك بخيوط القدرة. الإمساك بخيوط القدرة لغير المأذون يجور وإثم وظلم، نفس الإمساك. أما ولذلك هناك الدول الجائرة، عندنا جائز المؤمنين عموم المؤمنين أن يتعاملوا معها، يعني معاملات مالية أو غير مالية التي ليست مرتبطة بأنشطة نفس النظام، يعني مثلا البنك لها الأموال كذا، ما دام التصرف في نفسه على إيش؟ على الموازين. نفس إذا نفرق في هذا البحث، بحث البحث المالي. وشخصيا أنا أتبنى على كل أنه ليس مجهول المالك، لأن الأئمة عليهم السلام أذنوا للمؤمنين أن يتعاملوا مع الدول غير الوضعية، الدول غير الجائرة، أن يتعاملوا معها معاملة الدولة الشرعية، يعني معاملة التعامل مع الإمام العادل، ما دام طبعا نفس العمل إيش، نفس الفعل، نفس المعاملة ليست بحرام في نفسها، المعاملة في نفسها جائزة. أفرض بيع شراء كذا فلان، إيجار على الموازين، ليس فيها غصب، ليس فيها أكل المال بالباطل، ليس فيها ربا، ليس فيها قمار، ليس فيها احتكار، ليس فيها غش، ليس فيها قمار ولا مجرى. إذا كان المعاملة في نفسها جائزة لا يكون التعامل باطلا ولا يكون مجهول المالك لما ورد من الإذن. لا لم سبق لسان، لا هو شنو هو الوضعية تصير اسمه. فإذا كان التعامل المعاملة في نفسها مشروعة، وإن كان أحد شرائط شرعية المعاملة صلاحية المتعاقدين، وهني المتعاقد وهي الدولة الجائرة غير واجد صلاحية التعامل، لكن الشرع اكتفى بتوفر شرائط ماهية المعاملة في نفسها والعوض والعوضين في نفسهما، وإن لم يكن هناك شرائط للمتعاقدين من جهة طرف الدولة. ولا حاجة الإجازة من الحاكم الشرع أو يعني الفقيه اللي هو نائب عن المعصوم، ما شابه ذلك، لأن الأئمة عن المعصوم أذنوا للمؤمنين في ذلك، لك المهنة وعليه الوزر، وعليه الوزر هو وزر عليه لأنه يتقلد ما ليس له، ولكن نفس التعامل يصير صحيح. فذاك سيولة هالأموال هذه كلها ترجع لبيت المال، الإمام يمضي هذه التصرفات ما دامت هذه التصرفات في نفسها صحيحة. نعم، وفي الواقع هذا يشمل أموال عديدة أخرى، يعني كل تصرفات الدولة ما دامت هي تصب في الموازين الشرعية وما هو صالح المسلمين والمؤمنين، هذا التصرف ممضى من قبل عجل الله تعالى فرجه الشريف حسب الرواية الواردة طبعا. فالإنسان يمكن يتعطى، يروح يصلي في ديك الدائرة، يروح كذا يتعامل يأخذ، ليس فقط تصرف مالي، يعني عموما هاي الموارد تسهيلا على المؤمنين، وروايات كثيرة موجودة في ذلك الباب، وعموم مشهور المتقدمين يبنون على هذا المطلب، وإن كانوا متأخرين راجع عندهم نظرية مجهول مالك ما شاء الله أو مبنى مجهول مالك. إذن في فعل وفي فاعل، في فعل في نفسه وفي فاعل. نعم، في فعل وفي فاعل. فإذن هناك ميز بين الفعل في نفسه وبين الفاعل، تسنم وتقلد والجلوس على كرسي القضاء والأخذ بالسلطة القضائية، رئاسة القضاء ما شابه ذلك، أفرض أو لا رئاسة محكمة لها سلطة ونفوذ، سمحكمة مبنى موقعية في عشيرة موقعية هي قضية السلطة، الكرسي ليس كرسي، كرسي المقصود عنده يعني موقعية اجتماعية بحيث يمسك بماذا، بذيول زمام وخيوط قدرة، هذا الجلوس هذا المقصود، الجلوس على تلك الموقعية، الكون في تلك الموقعية، هذا تقلد، تقلد نعم وتسنم وتصدي، هذا موقع. إذن ده موقعية تاتا، لا القضاء نتكلم فيه فكفعل، القضاء نتكلم فيه فكيف، كفعل، هو ليس احتل أو شغل أو شغر أو جلس في موقع سلطة وقدرة ونفوذ. وأفرض مثل مثال أقرب لكم الصورة، قاضي التحكيم، قاضي التحكيم شنو؟ ليس له سلطة وكرسي ومحكمة وأعوان وحشم وخدم، لا، أو نفوذ كلمة، اثنين بينهم شجار جارين ما شابه ذلك، قالوا على رأي المشهور، الآن أتكلم في قاضي التحكيم، نريد منك أن تقضي بيننا بالحق، تحسم هذا النزاع بيننا. الآن هذا إذن في مقام إصدار قضاء، في مقام إصدار فعل القضاء، وليس في مقام الجلوس في موقعية قضائية، موقعية السلطة القضائية أو أحد شعب السلطة القضائية. هذا يقال عنه فعل القضاء من دون تسلم وتسنم وتقلد منصب القضاء أو سلطة القضاء أو القدرة القضائية، القدرة معينة. الإفتاء كذلك، الإفتاء تارة نريد أن نصور أنه فتح مكتب، نقول أو نقول يعني بثوا كلاله في المناطق مثلا، او نقول بانه على كل هاي بعد تشكيل الاجهزه، يعني بنى وشيد اجهزه معينه، اجهزه اي مثلا اجهزه عمليه، اجهزه المرجعيه، كلمة تشكيلات هنا اللي عبروا عنها يعني باللغة العربية أجهزة، بناء أجهزة، بناء أجهزة المرجعية وما شابه ذلك. خب هذه حين تصبح ماذا؟ سلطة وقدرة ونفوذ. تسنم النفوذ والسلطة الإفتائية والتشريعية في نظام المؤمنين هذا يعتبر منصب وسلطة إفتائية، وبالتالي على حال موقعية وقدرة وسلطة ومنصب ونوع من النمط من أنماط الولاية العامة، على حال نمط من أنماطها لا عموم الولاية العامة، فنمط من أنماطها. إذن الإفتاء كمنصب يفترق عن الإفتاء كمورد، وإلا في مورد وراح التقى ويا واحد قال لي في الآن أنا ما عندي، ما أصل إلى أحد وما أقدر أطلع عليه في هالمسألة كيف وكيف كذا، هو أيضا مطلع على رأي نفسه، رأي آخرين ما مطلع عليه ومتجزي، يدخل بربه بالحكم في هالمسألة. هذا العمل ممارسة للإفتاء من دون أن يكون ماذا؟ هناك سلطة تفتى، من دون أن يكون رجوع يصير الغير إليه، بس ليس رجوع إليه كمنصب، رجوع الغير إليه لكن ليس كمنصب، وإنما كمجرد إخبار، مجرد ماذا؟ إخبار. إذا اتضح المسألة كلامنا الآن في المتجزي كمنصب كما مر صدقه عليه محل أو شمول الأدلة له، شمول الأدلة منصب الإفتاء وسلطة الإفتاء له محل إشكال، الأدلة قاصرة عن ذلك، محل إشكال بمعنى قاصرة، بل ذكرنا ما تصدق عليه إلا إذا كان متجزي مشارف المطلق ولديه استنباط فعلي في جملة الأبواب بحيث يصدق عليه عنوان فقيه. سأل فقيها درجات، عبد الله بن أبي عفور فقيه، لكن هو يرجع إلى محمد بن مسلم في يعني في كثير من القضايا التي تتعقد عليه، مثلا أقولها كما في الروايات موجود. على كل في فقهاء ذو درجات، أي فقيه يرجع إلى فقيه آخر من مجرى، وأمس مر بنا هذا المطلب. إذا صدق عليه عنوان الفقيه وشارف الإطلاق نعم، أو لذلك حتى المجتهد المطلق ما لم يستنبط بالفعل صدق شمول الأدلة إليه، أدلة منصب الإفتاء وصلاحي وسلطة الإفتاء، الإفتاء كسلطة وكمنصب شمول إليه أيضا محل إشكال، وأنه يصدق لمن استنبط بالفعل كما سنبين في الأدلة إن شاء الله في بحث القضاء، قضاء هذا المتجزي. أما رجوع الغير إلى المتجزي سيما يتجزئ معتد به في باب مسيطر هو، وربما يرى نفسه مثلا، على كل ربما هو في الواقع جهاد ذاك الباب هو يتقنها بدقة أكثر، رجوع الغير إليك ليس كلمنصب قضاء ومرجعية وسلطة، وإنما رجوع الغير إليه من باب إخبار بالحكم. لا أقول مطلق درجات المتجزي، المعتد به هذا في مثل هذا المورد كإخبار وكعملية افتاء فقط لا كمنصب، غير بعيد أن يقال أن السيرة شاملة، السيرة العقلائية وحتى عموم الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإن كان البعض في صدق أهل الذكر عليهم يستشكل. يعني متجزي طبعا درجات، متجزي أفرض في أكثر من النصف، متجزي في 10%، متجزي 20%، 30%، متجزي أكثر من النصف. نعم في المتجزي اللي أكثر من النصف يصدق عليه أهل الذكر، أما متجزي في 10% 20% صدق أهل الذكر عليه قد في خفاء، صافا قد في خفاء. هو الباب سيما باب القضاء، باب القضاء طبيعته باب متشابك أغصانه بكل الأبواب، ولذلك أصعب الأبواب باب القضاء. ولذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن المسلمين: أقضاكم علي، يعني أعلمكم في كل أبواب. وهذه أقضاكم كلام النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين، ليس يختص بقضاء الفروع. هناك قضاء في المعارف، قضاء يعني حكم، القضاء يعني الحكم. أقضاكم علي يعني أنفذكم حكما علي بن أبي طالب، وهذا يعني أنه علي بن أبي طالب أعلم في كل شيء، لأن طبيعة باب القضاء سيما الأعم من الفروع بعد، سواء الفروع أو في غير الفروع، قضاء في الفروع في الفقه الاصطلاحي أو في كل الدين. القضاء يعني علم بكل شيء، لأن طبيعة القضاء نوع من الموازنة وكذا، وفروعاته تتشابك مع كل أبواب. في القضاء يعني بعبارة أخرى في بعض الموازين القضائية بهالمعنى، ولا القضاء كقضاء بما له من مبادئ ومقدمات ولوازم، طبعا ما تتصور. لأن القضاء عبارة عن شنو؟ القضاء عبارة عن إحاطة بالأبواب، علاوة على ذلك عند آليات في الموازين المقارنة. القضاء مثل أعلمكم باختلاف الناس أو اختلاف الأقوال. أعلم بالاختلاف يعني شنو؟ يعني يقدر يقارن. فكيف يقدر يقارن بعد ما يحيط بالأبواب ويحيط بالاختلاف، الاختلافات؟ مثلا باب القضاء لهذه الصورة، صورة إشراف على الأبواب طبيعته، وصورة إشراف وصورة نظرة فوقية جمعية مجموعية، طبيعة القضاء هو هذا. ليه اصطلاح رياضي صراحة على بالي، بعض العلوم الرياضيات أو غيرها أكو اصطلاح أنه بعض الحيثيات في البحث تصير لها فوقية، لأن القضاء كما سيأتي إن شاء الله مفصلا في الاجتهاد التقليدي في الفقه، القضاء هو إفتاء وزيادة، فليه إشراف حتى على الإفتاء. على كل فألخص الكلام، فالمتجزي كمنصب قضاء، عفوا منصب إفتاء شمول إليه الأدلة قاصرة، كمنصب إفتاء وسلطة إفتاء الأدلة قاصرة، وأما القيام بعمل الإفتاء، مو تقلد منصب الإفتاء، القيام بعمل الإفتاء فيما هو محيط به من أبواب، يعني متجزي معتد به لا أقل في باب أو أبواب ما شابه ذلك، من جهة السيرة لا قصور في شمولها له، وإن شكك في شمول الأدلة النقلية كمثل حتى الآية اسألوا أهل الذكر أو غيرها، أو آية النفر حتى ليتفقهوا في الدين. طب آية النفر قصورها واضح، يعني عفوا عدم شمولها واضح، الآية ليس فيها قصور، عدم شمولها واضح، أي عدم شمولها واضح، ليتفقهوا في الدين ولينذر قوم إذا رجعوا إليهم، أو حتى ربما يصدق عنوان ليتفقهوا في تفقها في هذا الباب هو فأنذر، يمكن دعوة شمولة. على كل السيرة موجودة كعمل إفتاء، أما كمنصب وصلاحية محل إشكال. طبعا هذا فيما إذا كان معتد به الكلام. هذا بالنسبة إلى مقام الإفتاء للمتجزي، الأثر الثاني يعني أو المقام الثاني للمتجزي، ولا عندنا بعد المطلق وعندنا الانسدادي، هذا هو فيها ثلاث مقامات. على كل الآن ندخل في المتجزي بالنسبة لمقام القضاء. إذا كان عنده استنباط فعلي، ذكرنا أنه إذا كان عنده استنباط فعلي لا يبعد شمول الأدلة إليك كمنصب الإفتاء.
ما
اختصر النتيجة شنو هي؟ دورة دورة بينا أنه دورة كرأس لا دورة كزعنفة في الجهاز المجموعي ليش؟ مو زعنفة طبعا هدبة جميلة من الأهداب ليش؟ ليه دور معين ممتاز؟ وأي نوع من الدور المنظومي؟ هذا القول الثالث ليش احنا كثير؟ سبحت القضاء ما دخلنا فيه الآن بسم الله الرحمن الرحيم الآن نريد ندخل القضاء الآن كلام في صلاحيتنا بالإفتاء إذا كان يقولوا عصر الفكرة أساس تصير مرتبة الآن بينا الدور الإفتائي بينا القول الثالث واضح أما كرأس بوصلي قلنا هذا الكلام في المحورية أما بارك الله فيه بارك الله في ظل امتداد من له سلطة إفتاء وحجية وولاية ونيابة إفتائية وتشريعية عن المعصوم نعم ليه دور بل مو دور ضرورة دور ليه وما يستغني عنه لا هو الرأس يستغني عنه ولا هو موقعية ضرورية وعلى طبقات ودرجات هاي شيء طبيعي إن طبيعة الأمور هرمية أما في الكلام في أنشطة التشريعية المستقلة الكلامنا المستقلة ذكرنا أنه كسلطة وصلاحية قضائية ليست ليه نعم كعمل ولو منفرد خارج عن مسار أفرض الفقيه الشامل الجامع للشرط فلان فلان لكن يخبر كإخبار إذا كان كفعل كعمل عند تجزي معتد به في باب كي يقوم بفعل الإفتاء فيما هو يظن نفسه أعلم أو ما لا يعلم بالخلاف أو ما يمكن الوصول إلى العلم قيامه بعمل الإفتاء تشمله السيرة حجية السيرة كعمل نعم كعمل تشمل السيرة فيما أتقنه من أبواب هذا بالنسبة إلى الإفتاء الآن القضاء عنوانة المسألة بس أي بالنسبة للإفتاء عفوا القضاء هل يشمله أو لا طبعا الأكثر المشهور ربما يقال على عدم شمول عدم يعني جواز القضاء له حتى إن لم يكن الأكثر كثير كون أشهرهم في أنا عندي يحتاج لتتبع على أي تقدير القول الأول الأكثر قائلة أو أشهر نسبة إلى الأشهر أو نسبة بعضهم للمشهور المشهور تعرفون أقوى من الأشهر دائرة المشهور أوسع من دائرة الأشهر دائرة المشهور يعني الشهرة الغالبية من الفقهاء هم هاي معنى المشهور أما لما تقول أشهر القولين يعني كليهما لها شهرة بس لما تتصادم شهرتين فمساحة كل من الشهرتين تكون أقل فالأشهر مساحته أقل تعداد كمي من ماذا؟ من المشهور ولا ليس المراد في مقابل المشهور مع المشهور المخالف له لا المشهور ما يقابل مقابل شهرة أما ما يقال أشهر أو أقل شهرة ما يقال مشهور بمفرده اصطلاحا يعني فقهي المقصود على كل نسب إلى الأشهر أو المشهور أنهم يقولون بعدم جواز القضاء له غير المشهور قائلون بماذا أو الأقل شهرة حسب ما ينسب وأنا استقصاء كان عندي عدة مرات بس إلى الآن ما استوفيته ولا يعني أو حتى لو ربما استوفيت إلى حد ما الآن غاب عن بالي بعد من جهة دقة الأقوال. على أي حال نسب إلى القليل أو إلى الأقل شهرة أنهم قائلون بجواز القضاء إليه. صاحب الجواهر رحمة الله عليه يفصل تفصيل آخر أراه أدق جدا. صاحب الجواهر رحمة الله عليه في بداية الجواهر يذهب إلى منصب القضاء وسلطة القضاء ليست للمتجزي. المتجزي يعني في الدرجات الأولى أو المعتاد المتوسطة ما شاء الله، ليس منصب القضاء له. وأما القضاء كفعل جائز له ونافذ. يفصل بين فعل القضاء وبين ماذا؟ منصب القضاء. أي نضيف إلى كلام صاحب الجواهر صح هذا صح، لأن أخو الكلام ما يصير نقطمة. بعدين يجون لنا أهل العمارة أو أهل حويش يعاركونا. صاحب الجواهر رحمة الله عليه أيضا يذهب إلى أن حتى المقلد الفاهم يجوز له فعل القضاء وإن لم يكن له منصب القضاء، ويقول يجوز له ما يجوز له فعل القضاء قطعا، مو بعد ما يجتهد فيها صاحبها. فعل القضاء كفعل يجوز له قطعا بحسب الأدلة، مرتين يذكرها قطعا صاحب الجواهر، بعد جزمة بعد شو تريد فيه. فعلى اي حال فصاحب الجواهر يدب لهذا الكلام. غدا ان شاء الله نكمل، صلى الله على محمد وسلم.